بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمه كلها الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها السادة، أولا أتوجه باسمي وباسمكم جميعا إلى الله عز وجل بالشكر أن وفقنا لهذا اللقاء الذي أرجو أن يكون له ما بعده من الثمرات التي ترضي الله عز وجل والتي تحل الكثير من مشكلات هذه الأمة والتي تقربنا جميعا زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. والشكر بعد ذلك للسادة الذين سهروا على تنظيم هذا اللقاء، هذا المؤتمر، والشكر لقيادة هذه الدولة التي رعت ولا تزال ترعى هذا اللقاء، ترعى هذا المؤتمر الذي يأتي كما أرجو من الله عز وجل بلسما لكثير من أدوائنا في الميقات المناسب. ولم يشكر الله عز وجل من لم يشكر الناس، كما قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها السادة، مشكلة المسلمين الكبرى التي يعاني العالم الإسلامي أجمع منها هي مشكلة التفرق الذي ران على كيانها. هذا التفرق الذي نراه على شتى المستويات وبسبب كثير من العوامل المختلفة، ولست معنيا بهذا الصدد الذي نحن فيه بالحديث عن الأسباب السياسية، ولست معنيا بالحديث عن العوامل الاجتماعية، ولا بالحديث عن العوامل الفكرية التي نتجت عنها مذاهب مختلفة متصارعة كمذهب الحداثة، الليبرالية، العلمانية، كلها عوامل ساهمت في إيجاد هذا الشقاق، هذا التفرق. ولكني معني بسبب، بالحديث عن سبب هو أخطر من هذه الأسباب كلها وأعجب، إنه تصور أن يكون الإسلام ذاته سببا لهذا التفرق الذي نعاني منه. أقول إنه تصور أن يكون الإسلام ذاته هو السبب، ولا يتأتى أن أقول أن يكون الإسلام فعلا هو السبب، لكن آل الأمر بنا إلى أن نتصور فعلا أن الإسلام غدا سببا، بل أهم سبب من أسباب التفرق الذي سيطر على عالمنا الإسلامي والعربي في هذه العصور. الواقع أيها الإخوة، إن مما يثير العجب أن يكون الإسلام الذي ضفر الجهود المتصارعة بالأمس ووحد القوى المتقاتلة بالأمس، ضفرها ووحدها وسيرها في صراط واحد. إن من العجب بمكان أن يكون هذا الإسلام الذي فعل هذه المعجزة هو الذي يفعل اليوم نقيض ذلك، هو الذي يثير عوامل الفرقة والخصام والشقاق، بل في كثير من الأحيان عوامل البغي والعدوان. أيمكن هذا؟ هل يمكن أن يقوم الإسلام بعملين متناقضين ما بين عصر وآخر؟ لا أيها الإخوة، لا يتأتى ذلك. الإسلام الذي حقق الفئات والأقوام المختلفة المتحاربة بالأمس ضفر جهودها على صراط رباني واحد هو ذاته الإسلام الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به اليوم، الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به كان ولا يزال موحدا لا يفرق، بانيا لا يهدم، مصلحا لا يفسد. تلك هي رسالة الإسلام، وتلك هي نعمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرة الإنسانية، إذ أرسل رسله وأنبياءه جميعا ليقدموا للإنسانية هذه النعمة الكبرى. وأنتم تعلمون أن تقدم الأمم على تنوعه وعلى تفاوت درجاته إنما هو رهن بوحدتها، إنما هو رهن بتعاونها، وليس ثمة مفتاح يحقق للأمة هذا التعاون وهذه الوحدة، ليس ثمة لذلك مفتاح إلا مفتاح واحد، هو مفتاح هذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به. ولكن هذا الذي أقوله لكم يزيدنا إلحاحا لطرح هذا السؤال: إذن كيف يتصارع المسلمون اليوم باسم الإسلام؟ وكيف يختلف المسلمون اليوم في كثير من بقاعهم تحت لواء أو شعار الإسلام؟ إنما رد ذلك أيها السادة إلى عامل واحد، هو أن قد أعرضنا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما توجه بها إلى هذه الأمة على اختلاف أجيالها، ولكأنه وجهها إليها وهو يعلم هذا الذي سيتسرب إليه، عندما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، هما أمران أوصانا بهما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقوى الله، وإنها لكلمة جامعة ما أكثر ما أعرضنا عنها. الشيء الثاني: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن واقع يجري محذرا الإعراض عن هاتين الوصيتين اللتين حملهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذممنا، قال وإن ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لماذا يرى من يعيش الأجيال القاتية الآتية الاختلاف الكثير؟ لأنهم سيعرضون عن هاتين الوصيتين، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس هو الذي يحمل سبب هذا الصراع الذي نعانيه اليوم. ولو أن نحن المسلمين، ولو أن إخوة لنا يرفعون لواء الإسلام فوق رؤوسهم، وقفوا أمام كلمة التقوى التي أمرنا الله عز وجل بها، وعادوا إلى قلوبهم فتحسسوا مكانها من أنفسهم وأفئدتهم، ثم عادوا فجددوا بيعتهم مع الله عز وجل وبيعتهم مع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغرسوا تقوى الله عز وجل بين جوانحهم، إذن لأثمرت هذه التقوى الإخلاص لوجه الله، وإذن لسحق الإخلاص لله عز وجل ذاتيتهم المتمثلة في الأنانية الفردية أو الأنانية الجماعية. إذن لسحقت تقوى الله عز وجل عصبيتهم الرعناء التي يغطونها باسم الإسلام وباسم السعي إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل أيها الإخوة ليس عملا حركيا، تقوى الله عز وجل لا يتمثل في نقاش حول كلمات ومصطلحات، تقوى الله عز وجل يتمثل في رقابة الله عز وجل إذ تهيمن على الكيان والنفس. إذا وجد التقوى تحققت الوصية الثانية، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. والله أيها السادة لكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش اليوم بين ظهرانينا، لكأني أرى رسول الله وهو يتألم لهذه الضيعة التي زجتنا بها شياطين الإنس والجن. نعم، لكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من كيد الكائدين ومن الخطط التي ترسل إلينا عن يمين وشمال. نعم، هذه هي الحقيقة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جسد تقوى الله عز وجل والانقياد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله بالسمع والطاعة، جسد ذلك بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أتريدون أن تتبصروا نموذجا إسلاميا تحققونه في حياتكم؟ ألا فلتعلموا أن هذا النموذج هو ما أنا عليه اليوم وما سترون عليه خلفائي الراشدين من بعد. فمن شرد عن منهجهم فقد شرد عن الإسلام حقا. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان حياة المسلمين في ظل الخلافة الراشدة أيها الإخوة؟ كيف كان التقاؤهم على حبل الله عز وجل؟ كيف كانت التقوى التي تهيمن على قلوبهم ثم تجعل منهم جميعا جنودا منفذين لأمر الله عز وجل، يخضعون بالسمع والطاعة لولي الأمر. لعل فينا من يقول: ولكن أين هم أولياء أمورنا اليوم من أولئك الناس الذين أشار إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا أيها الإخوة، إن هذا من الجدل الباطل الذي أشار إليه بيان الله القائل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة وصيته: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فالأمر ليس محصورا بهذا النهج وهذا المستوى الباسق الذي كان عليه الخلفاء الراشدون من قبل، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكد في أكثر من حديث كما تعلمون على ضرورة السمع والطاعة للحاكم، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. نعم، بل إنني لأقول لكم شيئا، صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة قد يصل المسلمون إليها ولم نصل إليها بعد فيما أعتقد، ولكنه عليه الصلاة والسلام من أجل التأكيد على ضرورة تنفيذ وصيته افترض هذه الصورة. قال: سيكون فيكم أمراء قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس، لا يأتمرون بأمري ولا يهتدون بهدي. فقال حذيفة: ما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، إلا أن تروا كفرا بواحا ليس لكم عليه من الله سلطان. هذا هو السبب الذي زج بنا في هذا الاختلاف، الابتعاد عن تقوى الله. ومن ثم هذا التهارج الذي كان دافعه شيئا واحدا لا ثاني له: الانتصار للذات، الانتصار للأنا، الانتصار للعصبية، وفي كثير من الأحيان الانتصار للمذهب، وقد يكون مذهبا إسلاميا في الصورة، ولكن غذاءه إنما يتكون من غذاء النفس والذات، غذاءه يتكون إن من الاستكبار، غذاءه يتكون من الاعتداد بالنفس والأنا. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها. لعل هذه الكلمة إيجاز لكثير من الكلمات التي سنسمعها والتي سنتبادل الرأي فيها، ولعل عصارة هذا الكلام كله تكون سلوكا تطبيقيا يجمعنا مرة أخرى على النهج الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى. وأساس ذلك كله وجماع ذلك كله إنما هو تقوى الله عز وجل. أشكركم وأعتذر إن أكون قد أطلت، والسلام عليكم.